السادسة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. انطلاق مناورة بحرية مشتركة بين إيران والصين وروسيا في شمال بحر عمان. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران يزور أبوظبي يوم غد على رأس وفد رفيع المستوى. رئيس الوزراء العراقي في وجود تدخل إيراني في شؤون بلاده ويرحب بالاتفاق بين الرياض وطهران. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أعلنت وزارة الدفاع الصينية انطلاق مناورة بحرية مشتركة مع إيران وروسيا في بحر عمان بجنوب إيران، والتي تستمر لخمسة أيام. ووفقا لبيان الدفاع الصيني، فقد اتفقت القوات الروسية والصينية والإيرانية على إجراء المناورة المشتركة تحت عنوان حزام الأمن البحري 2023 في الفترة من 15 إلى 19 من شهر آذار مارس الحالي في بحر عمان. وأضاف البيان أن هذه المناورة تساهم بتطوير التعاون بين القوات البحرية للدول المشاركة، وتعزز الاستعداد المشترك لضمان الأمن البحري وترسيخ السلام والاستقرار الإقليميين. سيتوجه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران الأدميرال علي شمخاني غدا الخميس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على رأس وفد اقتصادي وأمني رفيع المستوى، وذلك تلبية لدعوة من نظيره الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان. وسيلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني خلال زيارته للإمارات كبار المسؤولين الإماراتيين لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حول أهمية زيارة الأدميرال شمخاني المقررة غدا إلى الإمارات، نتوقف عند رؤية المحلل السياسي حسين ريوران.
العلاقة بين إيران والإمارات هي كانت قائمة حتى قبل الاتفاق الإيراني السعودي. هناك تبادل تجاري كبير بين إيران والإمارات يزيد عن 16 مليار دولار، وهناك علاقات متشابكة بين إيران وبين الإمارات. الوفد الذي يرافق السيد شمخاني أمين مجلس الأمن القومي هو وفد سياسي أمني اقتصادي ومصرفي في نفس الوقت، وهذا يعكس أن الجانب الاقتصادي في هذه الزيارة لها أهمية كبيرة، خاصة أن إيران وبسبب العقوبات هي تحاول أن تخلق بدائل في التعامل التجاري المصرفي، وهناك اقتراح إيراني بأن يتم التبادل بين إيران والإمارات بالدرهم الإماراتي وليس بالعملات الغربية، وأتصور أن هذا يمكن أن يسهل عملية التبادل التجاري ويزيدها مستقبلاً. إيران تصدر الكثير من المواد الغذائية والكثير من المصنوعات إلى الإمارات، والإمارات هي محطة لإعادة تصدير الكثير من البضائع إلى إيران. من هنا هذا الواقع الموجود منذ عشرات السنين هو يجعل العلاقة بين إيران والإمارات هي علاقة اقتصادية بالدرجة الأولى قبل أن تكون سياسية وأمنية. طبيعي أن الموضوع الأمني الآن مطروح بقوة، خاصة بعد تطبيع الإمارات مع الكيان الصهيوني. من هنا هذا الموضوع أيضا له سيأخذ حيز من المباحثات، لأن إيران ترى أن تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة والعمل الاستخباراتي ضد إيران يمكن أن يؤثر على علاقة إيران بدول المنطقة.
قال رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي أن إيران حققت 30 إنجازاً بحثياً وتكنولوجياً وصناعياً لم يكن له نظير خلال فترة حياة المنظمة. وأضاف إسلامي على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم إنه تم تنفيذ كل ما جرى التخطيط له في منظمة الطاقة النووية خلال العام الإيراني الجاري. وكان إسلامي أعلن أن العدو لم يكن أبداً يرغب بحصول إيران على دورة الوقود النووي، لكنه أذعن اليوم بأنه لا خيار أمامه سوى اتباع الدبلوماسية مع بلادنا. أجرى مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقر كاني مباحثات هاتفية مع كل من نظرائه الدنماركي والنمساوي والهندي، وتباحث كل من مساعد الخارجية النمساوية بيتير لافينسكي والخارجية الدنماركية ياسبير مولير سورنسين والهندية موهان كوترا عبر اتصال هاتفي منفصل مع نظيرهم الإيراني علي باقر كاني. وتناولت هذه المباحثات مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والتطورات الدولية ذات الاهتمام المشترك لدى إيران وبلدان النمسا والدنمارك والهند. وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني رسالة إلى الدول الغربية دعاهم فيها إلى الأخذ بنظر الاعتبار إرث العراق الحضاري بشأن التعامل معه. وأكد السوداني على هامش ملتقى السليمانية الذي انطلق صباح اليوم في مدينة السليمانية بكردستان العراق نفيه لما يتم تداوله حول وجود التدخل الإيراني في شؤون بلاده، مضيفا أن إيران دولة جارة ولدينا شراكات معها. كما أعرب رئيس الوزراء العراقي عن ترحيبه بالاتفاق بين الرياض وطهران. على صعيد آخر، التقى السوداني في أربيل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وذلك في مستهل زيارته إلى منطقة كردستان العراق التي تشمل مدينتي أربيل والسليمانية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
أول زيارة رسمية إلى منطقة كردستان حطت رحال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووفدا حكومي مطار أربيل الدولي، وكان باستقباله رئيس حكومة كردستان مسرور البارزاني. وهذه الزيارة تتلخص بزيارة الرئاسات الثلاث في منطقة كردستان لإكمال المباحثات التي بدأها وفد كردستان في بغداد.
هذه الزيارة مؤشر على وجود رغبة متبادلة من قبل بغداد وأربيل على تصفير الأزمات التي أحدثتها المراحل السابقة والشروع بمرحلة جديدة عنوانها الحوار والدبلوماسية، الأمر الذي سوف يقود إلى معالجة الكثير من الأزمات والمشاكل بين الطرفين.
حكومة السودان تنوي تصفير الملفات العالقة داخل البلاد وإنهائها، خاصة بعد حسم الموازنة المتعرقلة لأكثر من عام وإقرارها للأعوام الثلاثة القادمة ووضع حلول جذرية لكل الملفات المتعقدة ما بين الطرفين تحت قوانين الدستور.
تطبيق المواد الدستورية هي غاية وهدف للوفد والوفد التفاوضي الكردستاني، ونأمل بأن يكون الأخوان في المركز وصلوا إلى هذه النقطة بأن تطبيق المواد الدستورية هي الحل الأمثل لتصفير المشاكل العالقة بين إقليم كردستان وبين المركز.
تأتي زيارة السوداني إلى أربيل ثم السليمانية بعد مرور نحو 14.5 شهر على توليه مهامه رئيسا لمجلس الوزراء الاتحاد العراقي وإطلاقه مجموعة وعود واتخاذه خطوات باتجاه تنفيذ منهاجه الوزاري. مرحلة جديدة عنوانها الحوار والتفاهم وفق الأطر الدستورية والوطنية، بعيدا عن العمليات فرض الإيرادات التي ساهمت في تشكيل حالة من فقدان الثقة بين الطرفين خلال المراحل السابقة، لكن حكومة السودان عازمة على تصفير الأزمات الداخلية تمهيدا لمعالجة أزمات البلاد الدولية.
قال نائب القائد العام لكتائب القسام مروان عيسى أن الاحتلال الإسرائيلي أنهى اتفاقية أوسلو بممارساته. أضاف عيسى أن المشروع السياسي انتهى بالضفة والأيام المقبلة ستكون حبلى بالأحداث. كما حذر المسؤول القسامي الاحتلال الإسرائيلي من أي تغييرات في وضع المسجد الأقصى قائلا إن حدوث ذلك سيحول المنطقة إلى زلزال. وكان اتفاق أوسلو وقع بواشنطن عام 1993 بين كيان الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية وينص على تحقيق تسوية تبدأ بإقامة حكم ذاتي مؤقت للسلطة الفلسطينية وتنتهي عام 1999 بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. تتواصل التظاهرات في المدن السودانية منذ الانقلاب العسكري الذي حول البلاد إلى ثكنات عسكرية، وقد خرجت الجماهير الشعبية في العاصمة الخرطوم في مليونية 14 من مارس متجهة نحو القصر الرئاسي للمطالبة بإنهاء حكم العسكر. وأكد المتظاهرون على استمرار التظاهرات للإشارة إلى تنامي الوعي لدى المواطن السوداني في اختيار من يمثله بعد أن ذاق الأمرين طيلة حكم النظام السابق. حول التظاهرات والحراك الشعبي المتواصلين في السودان ضد الحكم العسكري، إليكم هذا التقرير.
لم تتوقف تظاهرات الشارع السوداني منذ انقلاب البرهان الذي أحال البلاد إلى ثكنات عسكرية في العاصمة السودانية الخرطوم، وأحال سماءها الصافية إلى دخان بفعل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، وأصبحت المدينة تعيش في حالة من الذعر بسبب الانفلات الأمني والاعتقالات المستمرة للمتظاهرين السلميين من داخل الأحياء. هذا هو المشهد في كل مليونية، المئات من الضحايا في شوارع الخرطوم
من أجل الحرية والسيادة الوطنية، الصحة والتعليم مجان، والشعب يعيش في أمان،
والثورة بإذن الله مستمرة إلى أن تسقط هؤلاء الانقلابيين.
مليونية 14 من مارس اتجهت نحو القصر الرئاسي وفي خاطرها بصيص أمل عقب فوز النقابات المهنية على النظام السابق بعد 30 عاما من سيطرته على كافة النقابات في السودان، وذلك بتمكين أعضاء المؤتمر الوطني المخلوع بالمحاباة وليس عبر انتخابات حرة ونزيهة.
فمعولين على العمل النقابي مع لجان المقاومة على أساس أن الناس تقدر تمارس من خلاله العصيان المدني والعصيان السياسي. فدي الليلة نحن مارقين لدعم النقابات. مبروك لنقابة الصحفيين، مبروك لنقابة الدراميين، مبروك مؤخرا لنقابة الأطباء.
وطالعين طبعا اكتشفين طبعا سقوط البرهان والتسوية، طبعا احنا ضدها، عشان كده طالعين عشان نثبت النقابات. هي نقابات هي بيجيب حقوق الشعب السوداني.
الثورة نقابة ولجنة حي، شعار رفعه المتظاهرون وهم يؤكدون على استمرار التظاهرات حتى ولو طال الزمن، مشيرين إلى نمو الوعي أكثر لدى المواطن السوداني في اختيار من يمثله بعد أن ثاق الأمرين طيلة 30 عاما الماضية.
لطالما حاول المتظاهرون السلميون الوصول إلى القصر الرئاسي ليس لاقتحامه، ولكن لإيصال رسالة بأن من بداخل هذا القصر ليسوا مؤهلين لحكم البلاد، والدلائل واضحة، فشل ذريع في كافة الملفات.
أعلنت حركة النهضة التونسية المعارضة اليوم اعتقال أحد قياديها من قبل قوات الأمن وطالبت بإطلاق سراحه. وقالت الحركة في بيان أن الأمن التونسي اعتقل عبد الفتاح الطاغوتي مسؤول الإعلام بالنهضة في خطوة وصفتها بالظالمة. وأكد البيان أن الاعتقالات مخطط واضح لتلهية الرأي عن الفشل والعجز الذي تردت فيه السلطة بعد 20 شهرا من الانفراد بالحكم، معتبرا أن البلاد تدحرجت نحو مزيد من الانهيار الاقتصادي والبؤس الاجتماعي والعزلة الدولية. ومنذ بداية شباط اعتقلت السلطات التونسية نحو 20 شخصية على الأقل، معظمهم من حزب النهضة وحلفائه. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. انطلاق مناورة بحرية مشتركة بين إيران والصين وروسيا في شمال بحر عمان. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران يزور أبوظبي يوم غد على رأس وفد رفيع المستوى. رئيس الوزراء العراقي في وجود تدخل إيراني في شؤون بلاده ويرحب بالاتفاق بين الرياض وطهران. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
أيها الإخوة والأخوات، ندعوكم للاستماع إلى سماحة السيد حسن الكشميري في هذا البرنامج.
أفوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم.
أطباء الأرواح ومفاتيح الفلاح.
أفوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم. أفوت بقلب مشوق سليم.
نفحات من سير الأولياء ووصاياهم.
هم عدتي وملاذي الوحيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولزوج فاطمة بسورة هل أتى تاج يفوق الشمس عند ضحاها. رحم الله الشاعر إقبال اللاهوري، شاعر الصوفي الباكستاني، قال هذا البيت ضمن قصيدة في الزهراء فاطمة. طبعا يشير هذا الشاعر إقبال إلى سورة هل أتى، وطبعا سورة هل أتى تحدثت مفصلا في 18 آية عن أهل البيت، عن الزهراء والحسن والحسين وأمير المؤمنين. مع غض النظر عن الجوانب الأخرى في هذه القضية التي تحدث عنها القرآن، هو الجانب العاطفي في القضية هذه، يعني ما كان يتمتع به أهل البيت سلام الله عليهم من رقة وشفقة وحنو على مختلف طبقات الناس، سواء كانوا أعداء أم كانوا محبين. يعني ما نجد في التاريخ أن الزهراء أو الحسنين سألوا ذلك الأسير هل هو مسلم أو كافر، سألوا ذلك الفقير هل أنه مسلم أم كافر، سألوا ذلك المسكين، لا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، لم يسألوه عن أي حالة من حالاته الشخصية، إنما نلاحظ كيف يتمتع به أهل البيت من شعور مهم لآلام الغير ولحاجة الغير، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، بحيث الزهراء صائمة والحسن والحسين كانوا صائمين، كذلك أمير المؤمنين سلام الله عليهم، وإذا حينما وضعوا طعامهم وهو الأرغفة، أرغفة الخبز، تطرق الباب وإذا بصوت الرجل ينادي أنا مسكين فيعطوه طعامهم، ينادي إني مسكين وعندي عائلة. يتصدق أمير المؤمنين عليه ويحذو حذوه الحسن ويحذو حذوه الحسين، وهكذا الزهراء يقتدي كل منهم بالآخر، ويبقى أهل البيت إلى اليوم الثاني، واليوم الثاني يأتي الأسير، يأتي المسكين اليوم الثالث، وهكذا تمر عليهم 72 ساعة وهم لم يغترفوا سوى الماء، لم يتناولوا شيئا سوى الماء. الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم هذا الثناء العاطر لا تقديرا لكمية المطلب، 15 غرفة، لكن 15 رغيف، لكن تقديرا وتعظيما لكيفية العمل بعد وللدافع لهذا العمل. ما هو الدافع؟ على حبه، ويطعمون الطعام على حبه، لا تقديرا للأرغفة ولا تقديرا لأي ظروف أخرى، إنما شنو؟ ويطعمون الطعام، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا الشعور كان يخالط صغير أهل البيت وكبيرهم، كان يخالط رجالهم ونساءهم، كان يخالط قريبهم وبعيدهم. شوف، نرى الزهراء سلام الله عليها يدخل عليها رسول الله ذات ليلة، تقول الروايات بأن الذهب ما لامس فاطمة، ما لامس جسد فاطمة. هل أن الذهب كان حرام عليها؟ لا والله، الذهب زينة، والله سبحانه وتعالى يقول قل من حرم زينة الله، لكن لما يتمتع به أهل البيت من شعور بمواساة الغير، دخل رسول الله وكانت الزهراء في يدها معاضد أسورة من فضة، ولم تكن لها، إنما استعارتها أيام زواجها. والنبي أراد الدخول ثم رجع، رجع وذهب إلى المسجد، فتصورت الزهراء بأبيه وأمي بأن رجوع النبي كان بسبب مثلا تصور سلبي أو عدم ارتياح من ارتدائها هذه الأسورة. فالزهراء سلام الله عليها نزعت تلك الأسورة التي كانت في يدها، كما نزعت أسورة كانت في يدها الثانية، وأعطت تلك الأسورة التي كانت لها إلى الحسنين، وقالت اذهبا بهما إلى جدكما رسول الله ليعطيهما لأي سائل أو لأول سائل يسأله. طبعا النبي كان في المسجد، وانتابه هذا الشعور بأن الزهراء ربما فسرت عدم دخوله بهذا اللون، ويفاجأ النبي بالحسنين وهما يدخلان وبأيديهما تلك الأسورة، أسورة أمهما فاطمة، وهما يبكيان ويقولان يا جده، تقول أمنا فاطمة اعطي هذا لأول سائل يسألك. فلما نظر النبي نهض وجلس باكيا وهو يقول فعلتها روحي فداها، فعلتها روحي فداها، فعلتها روحي فداها. وطبعا النبي يقول روحي فداها، والنبي هو روح الأمة، والنبي صلى الله عليه وآله هو قلب الوجود كله، يقول فعلتها روحي فداها. هذه مثلا، شوف مثلا قضية إطعامهم الأرغفة، أو هذه الحالة، أو مثلا نقرأ في سيرة الزهراء سلام الله عليها أنها ما ورثت من أمها خديجة صاحبة تلك الملكية الضخمة، ما ورثت إلا فراش كانت تنام عليه أمها خديجة مع الرسول، وهو جلد كبش، وهذا بقي عندها. وذات يوم جاءها سائل طرق الباب فأعطت ذلك للسائل وقالت لا أملك عندي إلا هذا، وأعطته لذلك الفقير. هذه الروحية التي تمتع بها أهل البيت سلام الله عليهم في مداواة آلام الناس ومعالجة حوائج الناس، ويريد أهل البيت من محبيهم وممن يتودد إليهم أن يقتدي بهذه السيرة، أن لا نكتفي بالعناوين فقط، وأن يظهر حبنا لأهل البيت في أفعالنا وفي إحساسنا بآلام الغير، وفي شعورنا بنواقص الغير. الحديث الشريف يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس منا من بات شبعانا وجاره جائع. هكذا درس أهل البيت، وهكذا مفاهيم أهل البيت في مداراة الناس ومعالجة هموم الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاقتداء بهديهم وسيرتهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأفاضل، استمعتم إلى برنامج أطباء الأرواح، قدمه لحضراتكم سماحة السيد حسن الكشميري. شكرا لحسن استماعكم، ودمتم في رعاية الله.
إلهي وقفت دموعي تسيل، وقلبي ببابك باك ذليل. فذنبي كبير وزادي قليل، فمن علي بعفو جميل. فمن علي بعفو جميل. أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين. أتيت أجر.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العلي العظيم.
الآن مستمعين الكرام في كل مكان، حان موعد رفع أذان المغرب في مدينة طهران وضواحيها، لا تنسونا من حسن دعواتكم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج حي على الصلاة حي على الصلاة
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على الحبيب المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أينما كنتم. نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، وذلك من استوديوهات إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران في مدينة قم المقدسة. فأهلا ومرحبا بكم، وأيضا أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية. فأهلا ومرحبا به سماحة السيد، أهلا ومرحبا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعلى الأخوة المشاهدين حياكم الله وبياكم، نفع الله بنا وبكم، وجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم متقبلا عنده بأحسن القبول إن شاء الله.
آمين يا رب العالمين. شكرا على حضورك القيم سماحة السيد اليوم معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم ثانية أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، يتفضل بالجواب على الأسئلة الشرعية الموجهة إلى البرنامج. سماحة السيد، السؤال الأول يقول: إننا نتعامل مع أشخاص لا يؤدون الخمس وليس عندهم حساب سنوي، فنبيع ونشتري ونتعامل ونتزاور ونأكل معهم، فما هو حكم هذه المسألة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بالنسبة لهذه المسألة، من المسائل التي يبتلي بها الكثير من المؤمنين، وهي: لو كان هناك شخص، هذا شخص لا يؤدي الحقوق الشرعية، هل يجوز الأكل في بيته؟ هل يجوز النوم في داره؟ هل يجوز التعامل مع؟ نعم يجوز، لكم الغنم وعليه الغرم، هو الذي يحاسب، وكما يقال هو الذي ينام في قبره، ولست أنتم من ينام في قبره. فبالنتيجة أمواله، ليس كل أمواله هي خمس، أمواله فيها خمس، فيها خمس، فأنت لما تتناول من ماله لا تتناول من المال الذي فيه الخمس، تتناول من أمواله التي فيها خمس كما يقال.
نعم.
فإذن في مثل هذه الحالة يجوز الأكل والشرب في الأماكن التي أصحابها لا يخمسون بلا إشكال.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: كان والدي موظفا وقد توفي منذ فترة رحمه الله، ومنذ ذلك الحين يدخل راتبه التقاعد في حسابي وحساب والدتي بشكل منفصل، فهل يتعلق بهذا المال أو بهذا الراتب الخمس؟
بنظر السيد القائد حفظه الله ورعاه وأيده ونصره، أن الراتب التقاعدي لا خمس فيه، لا خمس
فيه.
الرواتب التقاعدية التي تعطى بدلا عن الخدمة،
نعم،
فإذا مات الرجل بعد ذلك ورث ذلك، أو انتقل الراتب، هو ليس إرثا بالواقع، انتقل الراتب أو المرتب الشهري من حسابه إلى حساب زوجته أو إلى حساب بعض أولاده القاصرين أو الدارسين، فهنا لا يجب فيه الخمس في مثل هذه الحالة، لا خمس في الراتب التقاعدي من وجهة نظر السيد القائد حفظه الله ورعاه. أما من وجهة نظر بعض العلماء كالسيد السيستاني حفظه الله ورعاه، فيقول لا، إذا بقي الراتب التقاعدي عندك لمدة سنة أو شيء منه بقي لمدة سنة في رأس السنة، يجب عليك أن تخمس المتبقي منه. نعم، المسألة فيها رأيان، كل يرجع إلى رأي مقلده.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل يجوز لمن يصوم نيابة عن الميت أن يفطر اختيارا بعد الزوال؟
هذه المسألة مربوطة بمسألة أخرى، وهي أن الذي يصوم قضاء إذا أذن مؤذن الظهر، يعني إذا توسط النهار إذا زالت الشمس، لا يجوز له الإفطار بعد ذلك. قبل الزوال يعني من الصباح وحتى ما قبل الزوال،
نعم،
يجوز له الإفطار ولا شيء عليه.
نعم.
وإذا زالت الشمس، توسطت الشمس في وسط النهار، أصار منتصف النهار، ففي
نعم.
مثل هذه الحالة لا يجوز له الإفطار، ولو أفطر فعليه الكفارة، لو أفطر عليه
الكفارة،
الكفارة في مثل هذه الحالة،
نعم،
وهي إطعام 10 مساكين كما هو معروف. ففي مثل هذه الحالة مرة يصوم عن نفسه الشخص، ومرة
نعم.
يصوم قضاء عن غيره. إذا صام عن نفسه فمما لا شك فيه من أفطر بعد الزوال وصومه صوم قضاء عن نفسه، لابد أن يقضي فيما بعد ويعطي الكفارة، لأنه أفطر بعد الزوال في قضاء شهر رمضان. ولكن إذا كان الصوم عن غيره، عمن عن غيره، كما لو كان يصوم عن أبيه، أو يصوم إجارة عن شخص، يصوم إجارة عن شخص آخر،
نعم،
إذا كان يصوم إجارة عن شخص آخر وأفطر بعد الزوال، عليه الكفارة أم ليس عليه الكفارة؟ يجوز الإفطار أو لا يجوز الإفطار؟ في مثل هذه الحالة لا يجوز له الإفطار، على الأحوط وجوبا عند السيد القائد. لا يجوز، من كان يصوم قضاء عن الغير إجارة أو تبرعا وزالت الشمس، لا يجوز له الإفطار بعد الزوال، لا يجوز له الإفطار بعد الزوال. السيد السيستاني يقول لا، يجوز له الإفطار، لأن صومه ليس عمن عن نفسه. فإذا المسألة أيضا من المسائل الخلافية. السيد القائد يقول لا يجوز على الأحوط وجوبا، وبما أن فتوى القائد احتياط وجوبي، يستطيع مقلدو السيد القائد أن يرجعوا إلى السيد السيستاني على سبيل المثال، أو إلى عالم آخر يقول ماذا؟ يقول بجواز الإفطار لمن يصوم قضاء عن الغير بعد الزوال ولا شيء عليه.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على هذه الإيضاحات الشاملة. طيب، الله أنفاسكم. مستمعينا الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل. تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة، عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم من جديد ونواصل تقديم برنامج استفتاءات، فأهلا ومرحبا بكم. سمحت السيد، سؤال آخر موجه إلى البرنامج، يقول: ما هو حكم الاستفادة من الريع المعلوماتي في البورصة؟
المعلومات التي تتعامل على ضوئها البورصة، هناك معلومات يعني موجودة في مبذولة للجميع كما يقال، الجميع نعم. يعلم بها، فأنا علمي بها أكثر من علمك أنت بها، أو أنا ذهنيتي الاقتصادية توصلني إلى أن أعلم علما بالبورصة أكثر منك، هذا لا إشكال فيه. ومرة لا، المرة الثانية هي أنه هكذا أن يصل إلى معلومات بطريق غير شرعي من خلال العلاقات، من خلال الوساطات، وهذه المعلومات لما تصل إليه يتصرف بالبورصة بطريقة تؤدي إلى ضرر العملاء الآخرين.
نعم.
ففي مثل هذه الحالة لا يجوز الإضرار بالآخرين. أضرب لك مثالا على سبيل المثال.
نعم.
هو يعلم أن الأسهم سوف ترتفع من خلال ماذا؟ من خلال طريق غير شرعي. فيذهب إلى أين؟ يذهب فيشتري تلك الأسهم من أصحابها بتلك القيمة، ويؤدي هذا إلى الضرر الشديد، لأن الأسهم لعله سوف تصعد لتصبح قيمتها مضاعفة. أو على العكس مثلا، أنه نتيجة لعلمه بهذه المعلومات التي وصلت إليه عن البورصة بطريق غير قانوني أدى إلى خسارة كبيرة لبعض الناس، وهذا مما لا شك فيه إضرار بالآخرين، وهو حرام ولا يجوز، لأنه إضرار بالناس.
الربح الحاصل أيضا مشبوه أم لا؟
مما لا شك فيه في مثل هذه الحالة لابد من تعويض الناس الذين تسبب في ضررهم في مثل هذه الحالة. المسألة ليست حرمة تكليفية أنه يؤثم فقط، لا، يكون مديونا لهؤلاء الناس الذين تسبب في خسارتهم وتسبب في أضرارهم، لأنه استعمل طرق غير قانونية للوصول إلى معلومات سرية، هذه المعلومات على ضوئها يتلاعب بالأسهم وتلاعب بقيمة الأسهم ارتفاعا وانخفاضا.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل يجب تكرار نية الصيام لكل يوم من شهر رمضان المبارك، أم تكفي نية واحدة في أوله؟
مرة الإنسان ينوي نية واحدة من الليلة الأولى،
نعم،
يقول أصوم شهر رمضان بأجمعه قربة إلى الله تعالى ابتداء من غد وحتى يوم العيد،
نعم،
بنية واحدة. ومرة لا، يجعل لكل ليلة نية. أصوم غدا،
نعم،
واضح،
نعم،
من طلوع الفجر إلى الغروب قربة إلى الله تعالى، نعم، هذا الثاني يكون أفضل، ويستحب للإنسان أن يجدد نيته كل ليلة، بحيث هذه النية تتجدد قولا أفضل من أن تكون فقط في القلب، حتى ماذا، حتى يستشعر حقيقة الصوم ويستشعر لذة الصوم، ويجدد ارتباطه العبادي بالله سبحانه وتعالى في كل ليلة من ليالي هذا الشهر الفضيل. وإن كانت نية في أول ليلة، نية واحدة في أول ليلة تكفي رمضان كله، لكن المستحب أن يجددها في كل ليلة.
تجديد النية فيه يعني نوع من يعني التوجه،
مما لا شك فيه التوجه، نعم، واستحضار القرب لله جل وعلا، واستحضار الحب الإلهي والخوف من عذاب الله والشوق إلى جنته سبحانه وتعالى.
وفقنا الله وإياكم بالعمل بالمسائل الشرعية والأحكام الشرعية إن شاء الله. سمحت السيد، شكرا على حضورك معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، والشكر موصول لكم أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات. شكرا على كرم المتابعة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين إمام المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في وصف المتقين: وحرصا في علم. هذه هي العلامة الرابعة من علامات المتقين، الحرص في العلم. الحرص هو الطمع. التقي من يطلب الازدياد من العلم. هذا الإنسان لا يخلو عمره، لا يخلو يومه، لا تخلو ساعاته من طلب لعلم نافع مفيد. وكما قيل: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. فطالب العلم لو أخذ اليوم علما فإنه يريد المزيد. التقي من لا يكتفي بما تعلم، يوميا يطالب بالعلم. أيها الإخوة والأخوات، سأستوقف نفسي قليلا أمام نفسي وأمامكم. إن الكثيرين من المؤمنين والمؤمنات ينغمسون في أعمالهم وقد تكون لله عز وجل. لو توجهت بالسؤال إلى هؤلاء: كم درسا تتعلمون في كل يوم؟ هنالك إخوة وأخوات يمضون الأشهر دون أي درس، مع أن المطلوب أن لا يمضي يوم دون أن نستفيد فائدة علمية. لماذا نهمل؟ أيها الإخوة والأخوات، إن بعضنا لا يتقن الرسالة العملية وهي أضعف الإيمان. لذلك الكثيرون كلما أرادوا شيئا نتوجه إلى التليفون، أن نتصل بالعالم الفلاني أو بالخبير الفلاني: يا فلان أفتنا مأجورا، ما هو حكم كذا وما حكم كذا. لماذا لا نتعلم؟ وهذا أبسط الإيمان. ثانيا، لو تجاوزت الرسالة العملية، كم من القرآن نتعلم؟ ماذا نفهم من القرآن؟ بعضنا لا يعرف قراءة القرآن، بعضنا وبلا مبالغة يخطئ في قراءة القرآن، بعضنا الآخر لا يخطئ في قراءة القرآن، يهتم باللفظ تماما، يرتل ويجود ويخرج منه اللفظ مميزا وما شاء الله وسبحان الله، لكن البعض لا يفقهون مقاصد القرآن. لماذا؟ القرآن ليس كتابا للزينة، وليس كتابا للبركة، وليس كتابا نفتحه على سورة كذا ليقينا الشر أو ليمنع القصف عنا وما شاكل. علينا أن نتعلم. تعلموا كتاب الله، افهموا مقاصد كتاب الله. من خلال كتاب الله وغيره يمكن أن نتعرف على الله جيدا، أن نتعرف على وحدانيته جيدا. الإنسان المؤمن أيها الإخوة والأخوات قد يقع في الحرام بسبب جهله، يقول أنا لم أكن أعرف أن هذا مثلا، يعني أن هذا حرام، ما كنت أعرف. لماذا لم تسأل؟ لماذا لم تتعلم؟ التقي من يكون حريصا في طلب علمه. أيها الإخوة والأخوات، لا تجعلوا ساعة الدرس ساعة كابوس، ساعة ملل. يذهب البعض ليستمعوا إلى محاضرة هنا أو هناك، فنرى البعض يتحدثون يتسامرون. لماذا؟ ليس لديهم مزاج كما يقولون على استماع هذه المحاضرة. إذن كيف نتعلم؟ هل نتعلم مما يسمى شاشة التلفزيون وأكثر المحطات لا تبالي بعلمنا؟ إنما تبالي أكثر المحطات كيف تحصل الأموال، كيف تجعل المشاهدين يتسمرون أمام هذه الشاشة كي ينجح الإعلان التسويقي مثلا. أيها الإخوة والأخوات، املأوا مساجدكم، املأوا أنديتكم الثقافية، املأوا أوقاتكم، املأوها بالعلم. كونوا ممن يطمع ويطلب المزيد، وكلما أخذتم فكرة من العلم استزيدوا. ثم يقول أمير المؤمنين عليه السلام: وعلما في حلم. هذا العلم من خلال العلامة الخامسة من علامات المتقين لابد من مزجه بالحلم. فالعلم قد يؤدي بصاحبه إلى الكبرياء، إلى أن يشعر كأنه فوق الناس، كل الناس. لذلك يجب مزج هذا العلم مع شيء مهم وهو الحلم. الحلم قوة سبوعية تعني ضبط قوة الغضب، والعلم قوة من قوى الملائكة. إما أن نحسن استغلال علمنا وإما أن نسيء. كم من عالم نرى رأسه مرفوعا كأن رأسه فوق الغيوم، كأنه لا يرى أحدا أمامه. لماذا؟ من ازداد علما ازداد تواضعا، وإن لم يزدد تواضعا فشكك في إيمانه. العالم، لا أقصد هنا المعمم أو مشاكل، أقصد أي عالم، العالم المؤمن عليه أن يكون متواضعا حليما أمام الناس، فلا يكن علمنا مصيبة ووبالا علينا، حتى ننجح في علومنا التي ندرسها. علينا أن نمزج هذا العلم بالحلم. وقد ركز الإمام علي عليه السلام على الحلم في جملة سابقة، وهذا الأمر يعني أننا علينا أن نهتم بفضيلة الحلم حتى لا نقع تحت سلطة القوة السبوعية. فالكثير من الذين يحملون العلوم قد خرجوا عن طاعة الله، وعلى رأسهم إبليس اللعين لعنه الله تعالى. فكان إبليس ولا يزال عالما، لكنه لم ينتفع بعلمه. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، فلنتعلم أولا، ولنتحلى بملكة الحلم ثانيا. أدعو الله سبحانه أن يغفر لي ولكم وأن يرحمنا جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد،
يا رب صل علي وآلي. اللهم صل.